قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قل سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم.
هذه يا أخي موجه لمن؟ موجه للمسلمين من عمر أم موجه للنصارى ألا يتشبهوا؟ أعد، ماذا قال عمر؟
قال:
المشروط على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر، من يوقر المسلمين؟ هم، ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا
الجلوس،
ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. قلنسوة، ما يجي الكافر يشوف المسلم حاط قلنسوة وهو لباس المسلمين ويكون الكافر قبل ذلك يلبس قبعة فرنجية، فيصير يلبس مثلا، يجي هنا كافر يلبس لنا شماغ مثلنا، هو كافر لباس المسلمين. فعمر ليش نهاهم عن التشبه بنا؟ عشان يكون الاشتراك، فأراد أن ننفصل نحن، فإن لو تشبه هم بنا حصل اشتراك ومارة الأنفس لهم محبة، فقال ابقوا خلفونا، نحن نلبس مثلا شماغ، انتوا خليكم عقب على فرنسية، لا يجينا كافر. كما اظن لو شفتوا واحد كافر مشى عند شباب لابس شماغ، بارك الله فيك، وهذا مو محبوب عند عمر. ليش؟ لانه بيصير اشتراك، وحينئذ تميل انفس المسلمين له، ويكون ما في تميز يجعل في النفس كراهة لعملهم وهي المخالفة، فيخالف مقصود الشارع. فأمرهم أن لا يلبسوا لباس المسلمين، خلك على قبعتك الفرنجية، لا تلبس شماغ وعقال، ولا تلبس الشماغ لوحده من غير عقال، ولا تلبس البشت مثلنا، خلك على ما أنت عليه. نعم. ومن جهتنا نحن أيضا نهينا عن إيش؟ التشبه فيه ما اقتصوا فيه، لتبقى المخالفة التي تؤدي للمنافرة، هذه منافرة مقصود الشارع، حتى لا نقتدي به في دينهم. فهمتم؟ نعم. اقرأ.
قال: ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا.
طيب ليش هذا كافر؟ ليش ما يبيع الخمر؟ لأن إذا باع الخمر في بيت المسلمين في دور المسلمين أفسدهم. كذلك إذا شفنا كذلك القانون المسنون، يعني الذي مشى عليه اجتهاد ولي الأمر، وأنا لا أمشي عليه في المطارات، وأذكر وأنا أعرف الفرنش من تقول لهم قانون أشوف منهم احترام عظيم، أنهم ربوا في بلادهم على التزام القوانين. في الحمد لله في بلدنا انه يعني مأمور المرأة ان تغطي رأسها، فإظهارهم مظاهر التبرج بين نسائنا هذا يفسد نسائنا علينا، ولا؟
نعم.
لذلك ينبغي الا يظهروا مظاهر المنكر في بلادنا. كان تأتي امرأة مع رجل في طريق يرقصون، وقد أظن قبضت السلطات على من فعل ذلك في فيديو مرئي، يعني تجاسر كافر مع كافر وبدأ يرقصون في البحر أمام الناس ويصورون. فإظهار هذه المظاهر تؤدي إلى إيش؟
إفساد الناس،
إلى إفساد الناس. فليس لهم أن يظهروا إذن مظاهر التغريب بيننا، كأن ترقص مرأة مع رجل في هذا، أو يتزوجون في الساحل البحر تظهر العروس بكامل زينتها معاها رجل ويقول كافر كافر خلوه. لا، لا في هذا في بلادنا حتى لا يفتن إيش هي يفتن أهل الإسلام فلا يظهر ذلك. ولذلك أنا كنت لما أشوف كافر يعني مثلا مظهر لبس الأناثي أو مسوي بشعره مثل النساء أذكره يعني بهذا البلد وذكره أن ما يظهر مثل هذا حتى إيش لا يفتن أهل البلد به ويفسدهم. نعم ويفسد أهل البلد. فلذلك بالإجماع لا يجوز للكفار أن يبنوا الكنائس عندنا. هذا نقل الإجماع أهل العلم أن يبنوا كنائس بيننا لأن هذا فيه إظهار لشعائرهم وحينئذ سيفسد أهل الإسلام إذا كثرت الكنائس. يقول خلينا نشوف إيش في الداخل. يدخل يسمع البابا جوه يقول إن عيسى يعني لما صلب أو قتل أخذ يعني ذنوب الناس وسامحهم الله بعد هذا وما أدري شلون. يقول والله كلام هذا طيب ويفتن بالنصرانية فتنصر. فعلى كل حال لا يجوز بناء الكنائس في ديار أهل الإسلام بإجماع العلماء ولا أن يظهروا أيضا مظاهر المنكر بيننا. لا يجوز أن يظهروا مظاهر المنكر كأن يعني يتراقصوا أمام الناس ولا أي شيء يفعلون مما يؤثر على المسلمين أو تتفرج نساؤهم تبرج عار حتى تفتن رجال المسلمين. فإن الذي أعرفه أن هناك الحمد لله توجيه أن تغطي المرأة رأسها من الفرنجة حتى لا تفتن الناس. نعم.
قال رحمه الله
خلينا نشوف شكرا. نعم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم رحمة الله عليه كان لا يمنعه لا يمتنعون من دخول الكنيسة إلا من أجل الصور التي فيها. والكلام والإجماع اللي نقلناها الآن على بناء الكنيسة. أما أن يدخل في مكان تكون فيه كنيسة في الأصل فحينئذ هذا الأمر سهل لأن النبي قال وافتتحها تفتتح تلك البلاد كما فتحها عمر. خلاص ما تبقى هي كنيسة ما تبقى كنيسة لأنها صارت أرض مسلمين فحينئذ يجوز الصلاة فيها وتحول لمسجد ما في مانع. الكلام لك تأتي تبدأ تبني كنيسة لا يجوز بجمع. لكن تشوف كنيسة كما ذكر الأخ ودخل عمر وجد لا يعني أنه أبقى هذه الكنيسة والصليب معاذ الله. فإن عيسى ينزل آخر الزمان يكسر الصليب فمن يبقي شيء. لكن ما يفعله إخواننا المسلمين في خارج المملكة جزاهم الله خير التجار من اشتراء الكنائس وإيقافها مسجد عمل طيب والله هذا عمل طيب يشكرون عليه خاصة لما عندهم هناك مساجد. وأكثر ما لما ذهبت لبريطانيا ومثل سويسرا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا أكثر ما وجدت عندهم هناك أو كثير مصليات مستأجرة ما له حكم المسجد. والمصلى يعني إذا قلنا ما يأخذ حكم المسجد فتأتي المسألة الخلافية هل يجوز فيه صلاة الجمعة ولا لا وأشياء كثير. فيحولون نفس الكنيسة إلى بدل ما يهدمونها يشيلون الصليب ويغيرون معالم التشبه كلها يغيرونها حتى لا يكون فيه ثم يصلون فيها القبلة. نعم.
قال رحمه الله قالوا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور ولا وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتابا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيف إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين.
هذا كانوا أهل ذمة.
حرب بإسناد جيد.
هذا يا أخي إذا كانوا أهل ذمة يعني جئنا إلى بلدهم ودعوناهم للإسلام فأبوا أن يسلموا، حينئذ يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، فتكون عندهم مثلا كنائس موجودة، ينهون حينئذ عن رفع الصليب على المنارة في الكنيسة، يكسر، والجرس لا يضرب به إلا ضرب خفيف على قدر ما يسمعونهم، ليس يبلغ أهل الإسلام. هذا إذا كانوا أهل ذمة. ما فائدة مثل هذا؟ إذا جئت تستفز في دينه وتهدم له كنيسته وتقول لا أسمع جرسها لا عالي ولا واطي، ها؟ فحينئذ قناعته بالإسلام وميله إليه لا يكون مثل ما لو ترك على مثل هذا الخطاب من عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أخرى رواها الخلال: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، ولا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين.
ماذا يريد عمر من هذا كله؟ لا نظهر إيش الأخير؟ نرسل باعوث مثل ما يرسلون أيام الأعياد، وكل هذا حتى لا يتأثر المسلمون بشعائره. هذا أصل حينئذ في أنه لا ينبغي للكفار أن يظهروا شعائرهم، كأن يوزعوا في عيد الكريسماس ويضعوا مجسمات لبابا نويل، بابا نويل وهو رجل شيبة يضعونه علامة على عيد الكريسماس، أو يضعون أشجارهم التي تدل على الاحتفال بعيد الكريسماس، عيد رأس السنة، الأشجار المخروطية الهرمية التي تملأ من أعلاها لأسفلها من الأنوار والألوان من الثمار البلاستيكية، وما إيش ما تدل على حلول العيد. فلا يجوز أن يمكنوا من هذا. عندك شجرة باب نويل خليها جوا في بيتك، احتفل أنت وأسرتك بيتك جوا، ما أنا ندخل فيك، لكن لا تظهر لنا إيش شعركم، تحطون الباب نويل أو يلبس باب نويل فقط كريسمس ويجي عند الإشارة يقول أبوي ليش هذا الحين ظهر، يقول يا ولد الكريسماس، يقول في كريسماس، ما يجوز. يكون ولد أولادنا تأثروا حينئذ، أو أن يضعون أشجارهم في عيد الكريسماس ويمروا الولاد يقول إيش هذا، يقول عيد جارنا النصراني عندهم عيد، إيه ما يجوز، يتأثر الأولاد، يتأثر المسلمون، فلا يظهرون شعائرهم. نعم.
قال: ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، ولا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كان.
إيش فائدة ذكر مثل هذا الأثر في كتاب قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟ أنه إذا حصل إظهار مثل شعائر الكفار يتأثر المسلمون بهم ويتشبهوا بهم، ربما الآن المسلمين بدأوا يتشبهوا بهم. شوف في رأس السنة يشترون، سبحان الله، في قناة المسلم في العالم، في إيطاليا، في يشترون شجرة باب نويل ولو من باب المجاملة لجيرانهم، ويهدوهم كروت وإلى آخره، وتصورون معهم مع الشيبة هذا باب نويل، وهذا احتفال فلا يجوز مشاركتهم فيه. نعم، لأن تتأثر الأنفس بهذا، تتأثر بالتشبه. نعم.
قال رحمه الله: إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كان وألا نتشبه بالمسلمين في لبس القلون في لبس قلون سوة ولا عمامة ولا نعلين ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق
مقادم رؤوسنا
رؤوسنا
مضاف إليه
صلى الله عليه
بعد الأذان نكمل يا شيخ.
الله أكبر الله أكبر الله
وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع.
انتبه الآن، بعض الشباب متحمس إذا قرأ مثل هذا الذي أمر به عمر، ويكون له جار نصراني مثلا، شافهم اليوم قد لبس شماغ ووضع العقال، فربما هجم عليه ونزع منه، قال خطاب أمير المؤمنين عمر: لا تلبس لباسنا، لا نعصيه حيا ولا ميتا. فماذا تقول لهذا الشاب الذي فعل ذلك؟ سلمت يمينك، بيض الله وجهك، نقول نيتك طيبة لكن عملك خطأ، لأن الذي يجري هذا ولي الأمر، أنت عليك أن تنصح ولي الأمر سرا، وتذكر بخطاب عمر، تلطف معه، لكن ما تغير بيدك، تذهب النصارى تنزعهم الأشمغ، نعم، وتكسر لهم في الشوارع باب نويل، أنت منت أبو حكومة، ترفع الإمام تكسب، قد وضعوا في مكان كذا مجسم، ترفع الهيئة والهيئة ترفع لي المقام السامي أو ولي الأمر، ويتصرف ولي الأمر بالاجتهاد بخبرته، يعرف كيف يتصرف بحكمة. أما أنت تباشر هذا وتقول سندي الخطاب هذا سيفي وترسي، نعم، وسمني وبري، نقول لا، ينبغي أن يعرف أن السيف بيد السلطان ليس بيدك أنت، تذهب وتمزق كروت المكتبات اللي هي إيش تبادل التهاني بعيد الكريسماس، أنت لست عليهم بمسيطر، أو أنت لست موكل بذلك، ولا إثم عليك إذا ما فعلت هذا، بل ربما الإثم إن فعلته، لأن يعني عمر ما كان في قضايا السيف والتغيير باليد بحضرة الرسول إلا أن يستأذنه، يقول إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، ما كان يهجم بنفسه عمر، إذن لي لعلمه، فصارت سنة تقريرية وهي أن السيف بيد السلطان، ولو علت رتبة الشخص من الوزراء كعمر أعلى رتبة بعد رسول الله أبو بكر عمر في الدولة المسلمة، ومع ذلك عمر ما كان يملك السيف، كيف بي أنا وأنت أعلى رتبة في الدولة بعد أبو بكر عمر، تدب الذي بعد بكر، وما ذلك عمر يشعر أنه لا يتصرف بحضرة ولي الأمر في قضايا الإنكار باليد كالقتل إلا بيد السلطان، فكان يقول يا رسول الله ائذن لي، ما كان يخجم. وذلك أحد الوعاظ المتهورين، سمعت له شريط قديم وكنت أنا ما أعرف والله أنه كل واحد لابس بشته وأنا صغير، يعني في شاب كل واحد لابس بشته وأطلق ليه يا شيخ، كنت أسمع لذا وذا وذا ما تميز عند الأمر. فأذكر ذا الشخص اللي أنا بعد ما طلبت العلم صرت أرد عليه والحمد لله انكشف حاله، فقال: إن سب أحد أمامك الله فأخرج الخنجر وأخرج السكين وابعج بطنه اقتله. عجيب، كم سمع هذا من الشباب؟ كثير فتن كل الفتوى هذه. طيب عمر كان يفعل ذلك؟ رجل يكفر في حضرة النبي، يقول: لم تعدل يا محمد، مسبب النبي كفر. وذلك عمر ما هجم عليه وبعج بطنه. لا، يذلي يا رسول الله أضرب علقه المنافق تذلي؟ قال: لا تفعل يا عمر، خلاص ما أذله. إذن السيف بيد السلطان، هو الذي يعيش يأذن ولا ما يأذن، ما تغير بيدك أنت. صح ارتد، لكن ليش أنت تقيم عليه هذا الردة؟ ما الحكمة من هذا؟ من جهة الحكمة، يعني أنا أعرف الحكم بالدليل، لكن الحكمة تنقلب الدولة المسلمة فوضى. يقتله، يقول: هذا جاهل طائش، ولدنا كيف تقتله، حرام عليك، ويجي يقتلونها قبيلتهم. مشو مذابح، لكن لما السلطان وعارفين الناس بيده الجيش والدبابات والشرط هيبة كلهم يسكتون لما ينفذ السلطان أمر، تجتمع الكلمة، تجتمع الكلمة لما يأتي الأمر من السلطان ولا لا.
قال رحمه الله: وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب علينا إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. وروى أيضا أبو الشيخ
قال: لا تكاتبوهن حتى لا يكون بينكم مودة. وش تقول الآن في شباب عنده أصدقاء على الواتساب تعرف عليهم من طريق التواصل الاجتماعي العالمي، أخذ رقمه ويتبادلون: قضينا يوم جميل في مكان كذا، والله كذا وكذا، والجو عندنا كان عندنا حار. محادثات مثل ما تجري بينك وبين صاحبك تجري بينه وبين الكافر، وش رأيك في هذا؟ هذا يؤدي إلى إيش؟ محبتهم. فلذلك نهينا عن مصادقة الكفار: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، لكن تبقى معهم فنجان قهوة حديث لكي تدعوهم، لكن تصبح صديق لهم، يسألون عنك تسأل عنهم، ويتبادلون التهاني والمخاطبات ويتسلون ويضحكون بعض ونحو ذلك. هذا إيش؟ جسر للمحبة. وأن الشريعة إذا نهت عن شيء وهي محبة الكافر نهت عن كل شيء يؤدي إليه، فما يؤدي إليه مكاتبتهم. ذلك في خطاب عمر قال: لا تكاتبوهم، رسائل جوال ورسائل صحوبية نتعشى سوا لا. نعم.
قال: وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم، فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. قال وعن مجاهد بن أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز.
نسأله سبحانه أن يوفقنا لالتزام السنة وشريعة الرب على هدي سلف الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأسأله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالخيرات ترك المنكرات، والحمد لله رب العالمين.